الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليقنا على متن أسئلة مرية في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية. وكنا قد وقفنا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
قوله رحمه الله: من زاغ، أصل الزيغ معناه الانحراف عن قصد، والضلالة عن الهدى بإرادة. ومنه قوله جل وعلا: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. من زاغ وحاد عن سبيلهم، حاد أي بمعنى أنه صار في حد آخر عن سبيلهم، أي عن سبيل المتبعين من أجل السلف الصالح، عن سبيلهم، عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. والحيدة عن سبيل هؤلاء هو البحث عن مخرج مما يظنون أنفسهم أنهم يلجؤون إليه فيما إذا أحكموا في الجواب ولم يعرفوا الرد على الصواب. فالذين زاغوا وحادوا عن سبيل السلف الصالحين هم من حيث الجنس ثلاثة أصناف: كفار ومشركون وأهل كتاب. والكفار أجناس، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون أجناس. ومن دخل في هؤلاء، يعني قد نجد إنسانا مختلطا عنده انتساب إلى الإنجيل أو إلى التوراة مع الفلسفة، أو نجد مشركا متفلسفا، أو نجد كافرا متفلسفا، وهذا موجود قديما وحديثا، أن بعض هؤلاء الأجناس الثلاثة الكفار والمشركون وأهل الكتاب ربما يتلبسون بأوصاف أخرى مع ما هم عليه من الكفر والشرك والانتساب إلى الكتاب. ومن دخل في هؤلاء، أي الأجناس الثلاثة التي عليها عامة البشرية، فالبشر عدا المسلمين إما كفار وإما مشركون وإما أهل كتاب. فإن قال قائل: فلا دينيين، لا دينيين هم كفار، الملاحدة كفار. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، والصابئة هنا المقصود بهم الذين ينظرون إلى النجوم ويعتقدون التأثير فيها. وإطلاق الصابئة في القرآن والصابئين، فالمقصود بهم الذين كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم على الصحيح، والمتفلسفة والجهمية. ومعنى هذا أن ربما نجد كافرا يغلب جانب تأثير النجوم، أو كافرا مع الفلسفة والمتفلسفة والجهمية. والمتفلسف هو الذي يخوض في الغيب بفلسفته وعقله. وأصل كلمة الفلسفة وفيلسوف مأخوذ من كلمة يونانية قديمة معناها محب الحكمة. والمقصود بالحكمة هنا الحكمة المنطقية اليونانية، وتبعهم على ذلك أهل الهند والسند وأهل الصين وغيرهم. وفلان متفلسف أي من محبي المنطق والفلسفة. والفلسفة علومها ثلاثة: رياضيات وهم فيها على الصواب والسداد، وطبعيات أو طبيعيات وفي علومهم فيها حق وشيء من الباطل، وإلهيات أو مسائل دينية وهم فيها على ضلال مبين. والجهمية المقصود بهم الذين كانوا ينتسبون إلى جهم بإنكارهم أسماء الله عز وجل وصفاته. إذن فلان جهمي له إطلاقان: إطلاق عام وهو كل من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فيقال فلان جهمي أو فلان فيه تجاهل، وإطلاق خاص وهو أن المقصود الجهمية الذين ينتسبون إلى جهم ويرون رأيه، وهي فرقة من الفرق التي انتسبت إلى الإسلام من حيث الاسم وخرجت من حيث الرسم. والجهمية أو الجهمي كل من جمع خمسة أمور فهو جهمي، لأن جهما كان أساس مذهبه هذه الأمور الخمسة. يرون الخروج على الحكام، ويرون الإرجاء فيجمعون بين المتناقضات، ويرون إنكار الأسماء والصفات، ويرون الجبر وهو أن الإنسان مجبور، ويرون الطعن في الصحابة أو في بعضهم. قال: والقرامطة الباطنية. إنما نعرف بهذه الفرق لأنها ستمر معنا فلا نعيد التعريف بها. القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، وهو رجل باطني من الباطنية الذين كانوا في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، وهم في الأصل كانوا إسماعيلية ينتسبون إلى التشيع باطنية. القرامطة الباطنية. وفلان قرمطي أي أنه على مذهب القرامطة. والقرامطة أيضا له إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق العام: كل من رد النصوص الشرعية بالخيالات والفلسفات وأولها من عنده بعقله فيقال فلان قرمطي أو فلان على رأي القرامطة. والإطلاق الخاص المقصود بهم فرقة من الفرق التي ادعت التشيع، وهم في الحقيقة يزعمون أن الدين له ظاهر وباطن، ظاهره ما عليه عامة الناس، وباطنه ما عليه حمدان قرمب من قوله إن الدين خيال. هذا كان مذهب القرامطة الباطنية، هذا كان مذهب القرامطة الباطنية. قال ونحوهم، يعني نحو هؤلاء الطوائف الذين لبسوا الكفر مع النظر في النجوم، أو الذين لبسوا الكفر مع الفلسفة والتجهم أو التجهم أو القرب. ولهذا أيها الإخوة، هنا لابد أن ننتبه أن ربما نجد إنسانا فيلسوفا في الإلهيات، قرمطيا في المنقولات، فتجده يتفلسف في مسائل الغيب بعقله الكاسر، وإذا جاءت النصوص الشرعية تجده يؤولها تأويل القرامطة الباطنية لا تعرف أي علاقة بين المنطوق وبين ما قاله. قال فإنهم على ضد ذلك، أي على ضد الإثبات الذي جاء به الكتاب والسنة وكان عليه سلف هذه الأمة، والتفصيل في الإثبات والنفي المجمل. فإنهم، أي هذه الفرق الضالة التي خرجت عن الإسلام أو التي انتسبت إلى الإسلام، على ضد ذلك، أي على ضد وصف الله عز وجل من أسماء والصفات من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ماذا يفعلون هؤلاء؟ قال الشيخ يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. إذن أول علامات المخالفين لمنهج السلف، رقم واحد، أنهم يصفون الله بصفات السلب أو صفات السلبية أو السلوب على وجه التفصيل، فيقولون لا ولا 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 ولا، ويزدادون في النفي في الصفات السلبية حتى يصل العقل البشري فيعتقد أنه لا إله من كثرة لاآتهم، لا ولا ولا. إذن يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، أما وصفهم الله بالصفات الثبوتية فإنها غير موجودة، إما معدومة أو شبه معدومة. وذلك قال الشيخ ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. طيب ما معنى الوجود المطلق؟ حتى لا نعود إليه نبين معناه الآن. الوجود المطلق هو الذي لا يتقيد بوصف ولا بإضافة. الوجود المطلق هو الذي لا يتقيد بوصف ولا بإضافة. وهذا الكلام، وهو أنهم يقولون نثبت لله الوجود المطلق فقط ولا نثبت له أي صفة أخرى، هذا يؤكد لنا مخالفتهم لمنهج السلف. قال لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. لماذا قال الشيخ لا حقيقة له عند التحصيل؟ لأن الوجود المطلق الذي لا يمكن وصفه بشيء ولا يمكن إضافة شيء إليه على أنه فاعل له أو على أنه موجده أو على أنه محدثه، إذن معناه أنه ليس بموجود. هذا معنى لا حقيقة له عند التحصيل، أي عند التدقيق.
وإنما يرجع يعني إثباتهم وإنما يرجع يعني قولهم إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. لماذا إثباتهم يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان؟ سيأتي تفصيل ذلك، لكن لا بد أن ندرك الآن أن وجود الشيء مطلقا عن الوصف وعن الإضافة لا يمكن القول بوجوده إلا ذهنيا، يعني تصور خيالي فقط. هذا معنى يرجع إلى وجود في الأذهان، والأذهان جمع ذهن، والمقصود به ذهن المتخيل يمتنع تحققه في الأعيان. والمقصود بالأعيان جمع عين، وهو ما له ذات وشخص. فهؤلاء لا يثبتون عندما يقولون الله وجوده مطلق، إذن معنى كلامهم أنهم لا يثبتون لله ذاتا، لأن الذات لا بد لها من الصفات. فقولهم أي قول هؤلاء الذين خلطوا مع كفرهم وشركهم وانتسابهم إلى الكتب المنزلة، خلطوا الفلسفة والتجهم، أو خلطوا الصابئة والفلسفة، أو خلطوا التجهم والقرمطة، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التهديد. غاية التعطيل قد يكون واضح، لأنهم إذا قالوا الله ليس له وجود إلا وجودا مطلقا، فهم عطلوا الله عز وجل عن أن يكون فاعلا، لأن الفاعل يضاف الفعل إليه، والوجود المطلق من شرطه أنه لا يضاف إليه شيء، لا يضاف إليه خبر، ولا يضاف إليه مضاف، ولا يضاف إليه فعل. فقولهم يستلزم غاية التعطيل، ولأنه من بدائه العقول أن ما ليس له اسم ولا وصف أنه معطل، ليس له وجود. طيب فلماذا يستلزم غاية التمثيل؟ يستلزم غاية التمثيل لأنهم بقولهم هذا كما قال الشيخ فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمالات. لما يقولون هؤلاء إن الله ليس له وجود إلا وجودا مطلقا، فيلزم من قولهم هذا أنهم مثلوا الله بالممتنع. الممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون له وجودا حقيقيا، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمالات. والممتنعات هي الأمور التي تمتنع ويمتنع وجودها، هذه الأمور التي يمتنع وجودها إما أن تكون ممتنعات عقلية، إما أن تكون ممتنعات عقلية، أو تكون ممتنعات شرعية، أو هما معا. فالحاصل أن الممتنعات ثلاث. فمثلا ببدائه العقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فوجود إلهين مع عدم فساد الكون ممتنع عقلا وممتنع شرعا. ومن الممتنعات العقلية مثلا كون الإنسان يعتقد أن له الخلود في الدنيا، فالعقول تتيقن أنه لا يمكن للإنسان أن يخلد في الدنيا، ومن الممتنعات الشرعية مثلا رؤية الله عز وجل، فإن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة عقلا لكنها ممتنعة شرعا. فقولهم إن الله وجوده وجود مطلق يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، وصاروا هم بهذا يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات. طيب قد يقول قائل كيف يكون يمثلونه بالممتنعات، أي بالممتنعات تارة في قولهم إن الله ليس له وجود إلا وجودا مطلقا؟ طيب كيف يمثلونه بالمعدومات في قولهم إن الله لا يوصف، لأن الذي لا يوصف هو المعدوم؟ طيب كيف يمثلونه بالجمادات في قول في سلبهم صفات الكمال عن الحي ذي الجلال والإكرام؟ فيقولون إن الله ليس بحي ولا متكلم ولا سميع ولا بصير، فقولهم هذا يستلزم من أن يكون مثل الجمادات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفيها. وهنا أنبه على أمر، أن حديثنا عن الكفار والمشركين أو مع الكفار والمشركين لا يكون في باب الأسماء والصفات إثباتا، وإنما أولا نخاطب الكفار والمشركين بالربوبية كما هو طريقة القرآن. فإن الله جل وعلا خاطب المشركين والكفار بالربوبية، وبما كانوا يقرون به من الربوبية ألزمهم بالألوهية، وصحح عندهم ما كان من الأخطاء في الأسماء والصفات، وهم يكفرون بالرحمة قل هو ربي. إذن المشرك الذي يقر بالربوبية يدعى إلى الألوهية ويصحح عنده المفاهيم في باب الأسماء والصفات. فإن كان المشرك كافرا، فإن كان الكافر لا يقر بالربوبية ولا بالألوهية، فإن لا نخاطبه بالأسماء والصفات، وإنما نخاطبه بإثبات الربوبية أولا. فإذا أثبت الربوبية حينئذ نسوق له من أدلة الربوبية الأسماء والصفات، فإن إثبات الأسماء والصفات من باب إثبات الربوبية. وإذا أثبت الخصم الأسماء والصفات والربوبية لزمه التوحيد الألوهية. إذن لابد أن ننتبه إلى هذه المسائل، كيف يعني نخاطب الناس. مسألة أخرى وهي أن الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام والجهمية نفاة الأسماء والصفات بالكلية والقرامطة الباطنية، إذن هذه ثلاثة فرق، فثلاث فرق: الفلاسفة المتبسلمة والجهمية والقرامطة. لم يختلف علماء الإسلام أنهم ليسوا من أهل الإسلام في شيء، وإن انتسبوا إلى الدين، كما حصل الاتفاق بين علمائنا في هذا العصر أن القاديانية وإن انتسبوا إلى الإسلام ليسوا من الإسلام في شيء، لادعائهم بأن غلام أحمد القادياني نبي. وهذه من المسائل الإجماعية، أن الفلاسفة الذين يقولون بأن الأنبياء جاءوا بالخيال أو بالتجهيل، وأن هذه الدنيا دائمة، وأنه لا جنة ولا نار، وأن البعث لا يكون جسمانيا كذلك الجهمية نفاة الأسماء والصفات والقرامطة، وقع الاتفاق على أنهم من الفرق الخارجة عن 72 فرقة، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما أخرج القاديانية مع إقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن مع ذلك فإن للفلاسفة شبهة، وللجهمية شبهة، وللقرامطة شبهة، ومن هذه الشبهات دخلوا على المسلمين، ولذلك لا بد من الرد على هؤلاء ومن معرفة أصل شبههم ودحضها. فطالب العلم عليه أن يرد على أصل شبهة الفلاسفة، وعلى أصل شبهة الجهمية، وعلى أصل شبهة القرامطة، فحينئذ يختصر الطريق في الرد على أهل البدع الباقين. لماذا؟ لأن أهل البدع الباقين استقوا مياه باطلهم من هذه الأنهار الثلاثة الفاسدة، إما من نهر الفلاسفة، وإما من نهر الجهمية، وإما من نهر القرامطة. ولذلك لا تستغرب حينما تجد في كتبهم التفصيل في السلف، فيقولون إن الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، حتى يكاد السامع يقول إذا ليس هناك وجود لله عز وجل. والشيء الذي لا يكون له إلا الوجود المطلق لا يمكن وجوده إلا في الخيال، إلا في الخيال، لأن ما ليس له وجود يوصف به لا يمكن أن يكون له وجودا حقيقيا خارجيا. لذلك يا طلاب العلم وطالبات العلم، انتبهوا أن قول الفلاسفة والجهمية والقرامطة، هؤلاء أصحاب الضلالات الثلاثة، هؤلاء الفرق الثلاثة، كلهم مؤدى قولهم أن الله ليس موجودا حقيقة، إنما وجوده وجود خيالي أو وجوده وجود ذهني. فينبغي علينا أن نعرف هذه الأصول. ثم شرع الشيخ في بيان هذه الأصول فقال رحمه الله،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات.
قوله رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين. إذن غاليتهم المقصود هنا ليس غالية الفلاسفة، الفلاسفة كلهم غلاة، ولا غالية الجهمية، الجهمية كلهم غلاة، ولا غالية القرامطة، القرامطة كلهم غلاة. إذن ما المقصود بغاليتي؟ أي غاليتي من تلبس بشيء من الفلسفة والتجهم والقرمطة وإن لم يكن منهم. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، وهذه مسألة مهمة جدا، فيقولون لا موجود ولا بعده، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. فالشيء لا بد أن يكون، إذا كان موجودا لا بد أن يكون حيا أو ميت، عالما أو جاهلا. والشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما، ليس هناك شيء ثالث. إذن لا بد أن ندرك هذه الاصطلاحات حتى نفهم الكلام. عندنا النقيضان وعندنا الضدان، والممتنع أعم من ذلك. الممتنع هو الشيء الذي لا يمكن وجوده، إما لسبب عقلي وإما لسبب شرعي كما مر معنا. طيب، غالية يسلبون عنه أي عن الله عز وجل النقيضين. ما هما النقيضان؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. هذا هو النقيض. ها، ما هما النقيضان؟ النقيضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد. فالشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما، لا يمكن أن نقول هو موجود هو معدوم. إذن لا يمكن سلب النقيضين ولا إقرار بهما في آن واحد. فغالية يسلبون عنه النقيضين. إذا النقيضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد. وأما الضدان فهما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان ويأتي شيء ثالث محلهم. فمثلا البياض والسواد، البياض والسواد لا يجتمعان، لكن يمكن يرتفع البياض والسواد ويأتي لون آخر وهو الأصفر، وهذا مشاهد. فلا بد حينئذ أن ننتبه للفرق بين الصفات المتقابلة تقابل النقيضين وبين الصفات المتقابلة تقابل الضدين. إذن الضدان شيئان لا يجتمعان في آن واحد ويمكن أن يرتفع معا ويأتي آخر مكانه. فلو قال لنا قائل كما قول غالية الفلاسفة وغالية الجهمية والقرامطة الذين هم تشبه بهم أقوام، يقولون عن الله أنه لا موجود ولا معدوم، فسلبوا عنه النقيضين. وهذا كما قال شيخ الإسلام مخالف لبدائه العقول، لأنهم إذا سلبوا النقيضين صار من جنس الممتنعات، لأن سلب النقيضين ممتنع عقلا، ممتنع عقلا. فإذا قلت هذا لا حي ولا ميت، إذا أنت وصفته بما هو ممتنع عقلا. إذا قلت هذا لا عالم ولا جاهل، وصفته بما هو ممتنع عقلا. طيب لماذا وصف الله بهذا الوصف؟ هذه مسألة مهمة الآن. قالوا بزعمهم إن إذا وصفنا الله بالإثبات شبهناه بالموجودات. هذه علة وأصل شبهته، أن الإثبات يلزم منه المشابهة بالموجودات. وقالوا إذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، لأنه لا 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 يلزم منه العدم. فقالوا أحسن طريقة أن نسلب النقيضين، وهذه مزلة أقدام أهل البدع، أنهم يفرون من ضلالة فيقعون في أشد منها، لأن من وصف الله بالنفي فقط لم يؤدي قوله هذا إلى وصف الله بالنقيض، ولكن أدى وصفه بالسلب إلى وصف الله بالمعدوم. قال: وهذا ممتنع في بدائه العقول، أي سلب النقيضين ممتنع في بدائه العقول. لا يمكن لعاقل يحترم عقله أن يقبل أن الشيء لا موجود ولا معدوم، وأنه لا حي ولا ميت، وأنه له ذات وليس له ذات، لا يمكن هذا. طيب، لما أصلوا هذا التأصيل الفاسد ماذا فعلوا مع النصوص المنزلة من الكتاب والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أصل قاعدة هؤلاء هو تأصيلهم الفلسفي الجهمي القرمطي المبني على العقول الملوثة، ثم لي وتحريف النصوص المنزلة. قال الشيخ مبين النتيجة هذا التأصيل الفاسد وهذا التحريف الباطل، قال: ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. كيف شبهوا الله بالممتنعات لما قالوا لا موجود ولا معدوم؟ لأن قولهم لا موجود ولا معدوم هو الممتنع. قال الشيخ: وهذه قاعدة من القواعد المتفق عليها بين العقلاء وبين الفلاسفة أنفسهم والجميع أنفسهم والقرامطة أنفسهم، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. هل يمكن أن نصف الشيء بأنه موجود وبأنه معدوم؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن جمع النقيضين ممتنع في بدائه العقول. فإذا كان جمع النقيضين ممتنعا في بدائه العقول ووافقنا على ذلك الفلاسفة والجهمية والقرامطة، فنقول لهم: فسلب النقيضين كجمع النقيضين، فقولكم لا موجود ولا معدوم كقول من قال إنه موجود معدوم، لا فرق، كلاهما من الممتنعات، كلاهما الضمير يرجع إلى المقدمتين، يعني سلب النقيضين ممتنع وجمع النقيضين ممتنع. نعم.
قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
وقوله رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، هذه طريقة الاستدلال على من لا يثبت وجود الله عز وجل، وهي طريقة صحيحة ثابتة قطعية على من لا يثبت وجود الله حقيقة أيضا كالفلاسفة والجهمية والقرامطة. فيقال لهم: علم بالاضطرار، أي بالاضطرار العقلي، أن الوجود لا بد له من موجد، لأن العقل، أي عقل، عقل الصغير، لماذا قلنا اضطرار؟ لأنه لا يختلف به أحد، فالصغير والكبير والرجل والمرأة إذا سمعوا صوتا في خارج الدار الذي هم فيه فمباشرة يقع في أذهانهم صوت من هذا. لماذا اضطروا أن يقولوا صوت من هذا؟ صوت ما هذا الصوت؟ لأن العقول تجد على سبيل الاضطرار أن الصوت دليل على المصوت، كما أن الفعل دليل على الفاعل. فإذا رأى الإنسان الأثر يعرف أن هناك مؤثر. قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب. طبعا الوجود المقصود به هنا الوجود المحدث الذي وجد بعد أن لم يكن. أما وجود الله عز وجل فإنه الأول والآخر، فلا يرد عليه هذا السؤال. العقلاء يعلمون أن هذه الشمس والقمر والأرض والكواكب وما بين السماء والأرض من الموجودات كلها محدثة، إذا لابد أن يكون لهذه الموجودات من محدث، أن الوجود لابد له من موجد، وهذا الموجد لابد أن يكون مستغنيا بذاته. لماذا لابد أن يكون مستغنيا بذاته؟ لأن بدائها العقول أن تسلسل الفاعلين غير ممكن، لأن إذا قلنا أن الذي أوجد هذا الكون الذي نشاهده موجد وهذا الموجد أوجده واجد آخر فيتسلسل إلى ما لا نهاية، هذا غير ممكن. إذا لابد أن يكون هناك موجدا واجبا بذاته مستغن أوجد هذه الأشياء. إذن علم بالاضطرار العقلي أن الوجود لابد له من موجد واجب بذاته، أي من موجد واجب بذاته، ومعنى الواجب أي واجب الوجود غير مفتقر إلى شيء في وجوده. هذه العبارة منصوص عليها في القرآن، وهو الغني الحميد. إذن إنه غني حميد، فمعنى الغني أي أنه مستغن واجب بذاته حميد بذاته، ليس مفتقرا إلى أعوان ولا إلى سبب ولا إلى مسبب. فكل شيء في الكون نرى أنه مفتقر إما إلى فاعل وإما إلى غيره من الأسباب. فالإنسان في وجوده مفتقر إلى الطعام والشراب والنفس والهواء والماء، فهو غير مستغني، مع أن الإنسان هو أعقل شيء نراه في الوجود مسيطر على الموجودات الأرضية والفضائية. إذن لابد أن يكون هذا الإنسان الذي عنده هذا المقدار من العقل غير مستغن، يحتاج إلى الطعام والشراب والماء والهواء، إذن لابد أن يكون فوقه من هو مستغن واجب بذاته، أو واجب باعتبار أنه بدل عن موجد، من موجد واجب بذاته غني عما سواه، غني عما سواه، فهو في الإيجاد في فعله لا يحتاج إلى عون، في خلقه لا يحتاج إلى سبب. ومن هنا ندرك يعني الإنسان إذا أراد أن يصنع بيتا فهو يحتاج إلى الطوب، أما الله جل وعلا إذا أراد أن يصنع شيئا يقول له كن فيكون. فالنواميس الكونية أوجدها الله على الأسباب، والله سبحانه وتعالى في إيجاده لا يحتاج إلى شيء، ولذلك هو يغير النواميس كيف شاء. أوجد آدم بلا أب ولا أم، وأوجد حواء من غير أب من غير أم من ضلع أبينا آدم، وأوجد عيسى بلا أب، وأوجد مختلف الكائنات، إذن غني عما سوى. وهذا معنى قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، لتمام ملك الله واستغنائه، وما لهم فيهما من شرك، إذن ليس لهم ليس لله شريك، وما له منهم من ظهير، إذن لا أحد يحتاج إليه الرب ليكون ظهيرا له سبحانه وتعالى. غني عما سواه قديم، ومعنى القديم كما قال ابن أبي العز رحمه الله: إن كان المقصود به القديم أي قديم بلا ابتداء، فهذا المعنى دل عليه القرآن، هو الأول والآخر. وأهل الكلام أهل المنطق إذا أطلقوا كلمة القديم يقصدون به من سوى المحدثين، فعندهم اصطلاح قديم ومحدث. القديم عندهم اسم أو وصف يطلق على الله، والمحدث وصف يطلق على المخلوقات. فشيخ الإسلام يخاطبهم بما يفهمون، فقال قديم، ومعنى القديم قلنا يعني الأول الذي هو محدث الأشياء ولا يرد عليه أنه محدث، أزلي أي لا ابتداء لوجوده، لأن الابتداء والانتهاء من علامات المحدثات من علامات المخلوقات، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. لماذا لا يجوز عليه الحدوث والعدم؟ لأنه لو جاز عليه الحدوث والعدم لكان محدثا، لكان مصنوعا، فلم يكن خالقا. وكون الواجب بذاته هو الخالق هو الصانع، إذا لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ومعنى الحدوث هنا المقصود به لا يجوز عليه أن يكون محدثا مخلوقا، ولا العدم أي ولا أن يرد عليه العدم بحيث يأتي زمان ولا يكون. وهذا معنى الأول الآخر، الأول الذي ليس قبله شيء فلا ابتداء لأوليته، والآخر الذي ليس بعده شيء فلا انتهاء لأزليته. إذا كان هذا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، ومعلوما بالاضطرار من عقول العقلاء، إذن كيف هم لا يصفون الله عز وجل بما هو حق له من كونه، هذه مسائل عقلية الآن، من كونه موجد، من كونه واجب بذاته، من كونه غني عما سواه، من كونه قديم، من كونه أزلي، من كونه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فخمس صفات ثبوتية وصفة عدمية. فالله عز وجل الموجد المحدث للخلائق، الواجب بذاته، فهو سبحانه ذاته ليست محدث، غني عما سواه ليست مفتقرة، قديم أزلي لا بداية له ولا نهاية له، هذه صفات ثبوتية. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، صفتان سلبيتان. أما هؤلاء القرامطة والفلاسفة والجهمية فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. إذن هنا ننتبه الآن أن الموجودات منقسمة إلى أقسام، أن الأشياء منقسمة إلى أشياء. أولا أشياء ممتنعة الوجود كند لله عز وجل، هذا ممتنع الوجود، كدوام البقاء في الدنيا ممتنع الوجود. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، حتى إبليس لن يخلد، سيأتي يوم يموت. أشياء واجبة الوجود، وهذا ليس في جنسه إلا فرد أحد صمد وهو الله، هذا فقط لتكملة القسمة. إذن أشياء ممتنعة الوجود، وشيء واجب الوجود، وشيء ممكن الوجود، ها، وشيء ممكن الوجود. فممكن الوجود المحدثات، المحدثات، فوصفوا الله عز وجل بما يمتنع وجوده، بما يمتنع وجوده من قوله إنه لا موجود ولا معدوم، فضلا عن الوجود الذي هو حقه، أو الوجود الذي هو وصفه، الوجود الأزلي الأبدي، أو القدم الذي لا بداية له. نعم.
قال رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم
وقد وقاربهم، أي قارب هؤلاء القائلين بنفي النقضين لا موجود ولا معدوم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات. أما السلوب واضح، مثل قولهم لا داخل العالم لا خارجه، لا سميع ولا كذا. إذن هؤلاء يأتون باللاءات فوصفوه بالسلوب، يقولون إن الله لا يوصف بأنه يسمع، ولا يوصف بأنه يبصر، ولا يتكلم، ولا يجي، ولا ما عندهم إلا لاءات. لكن لاءاتهم ليست بجمع النقيضين، يعني أدون في الضلالة من أولئك، أدون في الضلالة من أولئك. أولئك لاءاتهم في الجهتين. هؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات، يعني أنهم يضيفون إلى الله الأشياء من باب الخلق ومن باب الإيجاد، من باب إيش؟ الخلق ومن باب الإيجاد. فيقولون خلق الله، طبعاً إضافتهم إلى الله سيأتي أنها إضافة ليست على طريقة الكتاب والسنة، دون صفات الإثبات. إذن هؤلاء الطائفة كتبهم ممتلئة بكلمة لا 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 لا، الله لا ليس بحكيم، لا يوصف بالحكمة، الله لا يوصف بالعلم، الله لا يوصف بالسمع، لا يوصف بالحياة، لكن إذا نفي الصفات جملة لا 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 عندهم. وبالإضافات فيقولون أن هذا خلق الله، ويقولون هذه مخلوقات الله، ويقولون يعذب الله، ويقولون هذا فعل الله، يضيفون إلى الله هذه الأشياء ولو ظاهريا، وهذا حال جميع المعتزلة في الغالب، أنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوك، والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. طيب، الوجود المطلق بشرط الإطلاق معناه أنه لا يوصف بشرط، كلمة بشرط الإطلاق أي لا يوصف بأي وصف وجودي. ما الذي عندهم؟ ما عندهم إلا السلوب فقط، ما عندهم إلا السلوب فقط. وهذه مسألة عظيمة ينبغي علينا أن نحذر منها. أولئك قالوا بسلب النقيضين، لا موجود ولا معدوم، هؤلاء لا يقولون إلا بسلب الصفات وبالإضافات. نعم. وطبعا وهذه مسألة مهمة، أن ابن سينا ومن معه هم من أذكياء العالم، لكنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما، فصاروا لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوك، زعما منهم أن السلب لا يلزم منه المشابهة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، عين العالم مكابرة بالقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
كما قلنا أن هذا حال المعتزلة، أنهم يصفون الله بالسلوب وينفون عنه الصفات ويصفون الله بالإضافات. وقال الشيخ في الرد عليهم: قد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. لماذا هذا لا يكون إلا في الذهن؟ لأن الشيء الذي له وجود حقيقي خارجي لابد أن يوصف بوصف ثبوتي، وأقل ذلك أنه موجود، وأنه إما مميز عن الموجودات أو مخالط للموجودات، وأنه حي أو ميت. إذن فقولهم بنفي الصفات ووصف الله بالسلوك دون الإثبات، علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا ولا ولا، لا فيما خرج عنه من الموجودات. لماذا؟ قلنا إن الموجود الحقيقي الذي له وجود حقيقي لا بد أن يكون موصوفا بشيء، وهو واحد أنه موجود. طيب، اثنين، ما نوع وجوده؟ إما وجود ذاتي غني وهو وجود الله، أو وجود مفتقر محدث وهو وجود المخلوق. إذن لابد من هذا الإثبات. ثم لما نظر هؤلاء إلى ما جاء في القرآن والسنة من الصفات، ماذا فعلوا؟ قيل لهم إن الله ذكر عن نفسه أنه سميع وبصير، فجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم. إذن لا يثبتون صفة اسمها السمع ويقولون سميع، هذا اسم لله والمقصود بالسمع السامع، فلا يثبتون لله وصفا ولا فعلا. فإذا جاء في باب الأوصاف يجعلون الصفة عين عين الرب عز وجل، فالعلم عندهم عين العالم، والسمع عندهم هو ذات الله، والحياة عندهم ذات الله، والبصر عندهم ذات الله، وليس وصفا قائما بذاته. جعلوا الصفة هي الموصوف. وإن كان في باب الأفعال أفعال الرب عز وجل جعلوا الفعل عين المفعول، فإذا قالوا خلق الله لا يثبتون الفعل، يقول خلق الله يعني مخلوق الله. إذا قيل علم الله قالوا معلوم الله. إذا قيل جاء الله قالوا مجيء مفعولات الرب عز وجل. وهكذا قال الشيخ مكابرة للقضايا البديهية. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، أنهم يكابرون للقضايا البديهية في العقول، فإن العقول حتى الكفار والمشركون وأهل الكتاب الذين لم يتفلسفوا ولم يتجهموا ولم يتقرمطوا، إذا قلت لهم إن الصفة عين الموصوف وليس شيئا قائما بالموصوف تقول هذا غير ممكن، لا يقبلون، لأنها قضية فيها مكابرة للبديهيات. قال وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. ليش قالوا هذه الصفة هي الأخرى؟ لأن كما ذكرت لكم من كلام شيخ الإسلام أنه عندهم إذا قلنا هل تثبتون لله صفة السمع؟ قالوا لا، السمع هو عين الله. هل تثبتون لله صفة البصر؟ قالوا لا، البصر هو عين الله. إذن يلزم من قولهم أن السمع والبصر شيء واحد، وأن السمع والعلم شيء واحد، وأن العلم والحياة شيء واحد. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. فإن من العلوم الضرورية أن العقول التي هي مناط التكليف تدرك أن العلم وصف قائم بالعالم، وأن السمع وصف قائم بالسميع، والبصر وصف قائم بالبصير، والكلام وصف قائم بالمتكلم، كما أن الأفعال أوصاف قائمة بالفاعل. هذه مسألة واضحة وجلية. نعم. أبو عمر.
إيه شيخنا. قال رحمه الله وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المنزلة ومن اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات.
قوله وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، معنى هذا أن المعتزلة أيضا أيها الإخوة منقسمون إلى قسمين، وهذا معروف في الخلاف بين المعتزلة البغداديين والمعتزلة البصريين، من جهة أن المعتزلة منهم طوائف قاربوا مقاربة عظيمة للفلاسفة فصاروا وفق الطائفة الثانية الذين ذكرهم الشيخ في قولهم وصفوه بالسلوب والإضافات، وهذا ما عليه عامة المعتزلة. وهناك طائفة ثالثة من المعتزلة ومن وافقهم يثبتون عموم الأسماء دون ما تضمنتها من المعاني والأوصاف، فأثبتوا له الأسماء فيقولون الله هو السميع هو البصير هو العليم هو الحكيم هو الخبير. طبعا أولئك المعتزلة الجهمية لا يثبتون الأسماء لله ولا يثبتون إلا السلوب والإضافات، وأما هؤلاء المعتزلة يثبتون الأسماء لله عز وجل ولكن دون المعاني الدالة عليها من جهة كل اسم. ثم اختلفوا فيما بينهم في المدلول الذي دل عليه الاسم إلى طائفته، منهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، يقولون إن الله عز وجل هو العليم هو القدير هو السميع، فقلنا إذن هل تقولون إن العليم تضمن صفة العلم؟ يقولون لا، إذن هي أعلام لا معاني لها؟ قالوا نعم لا معاني لها، هذا معنى كالأعلام المحضة أي الأعلام الجامدة التي لا معاني لها التي لا معاني لها، وهي الأعلام المترادفة. طبعا هذا على قول أن الأعلام المترادفة باللغة العربية جامدة، ولكن هذا غير مسلم، وإنما هذا ذكره شيخ الإسلام على سبيل التنزل، وإلا فمن مقررات شيخ الإسلام الجميلة أن المترادفات في العربية بينهما تقارب وبينهما أيضا وجه اختلاف. ومنهم، وهذا الصنف الثاني من المعتزلة، من قال عليم بلا علم، وهذا حال المعتزلة البغداديين. إذن من المعتزلة من يقول العليم والقدير والسميع أعلام محضة لا معاني لها، ومنهم من قال هي أعلام لكن معانيها منفية، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. وهذا الذي قاله ابن أبي دؤاد ومن نصر مذهبه أمام الإمام أحمد رحمه الله في المناظرات، وأمام عبد العزيز الكتاني في المناظرات، كانوا يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. فأثبتوا الاسم، يعني جميع طوائف المعتزلة على نوع الاختلاف بينهم، أثبتوا الاسم دون ما تضمنه الاسم من الصفات.
قال رحمه الله الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
قوله رحمه الله الكلام على فساد مقالة هؤلاء، يعني الفلاسفة والجهمية والمعتزلة، وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المعقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني على سبيل التطويل والتفصيل موجود في غير هذا الكتاب، وعنى بذلك والله أعلم كتابيه، وعنى بذلك كتابيه بيان تلبيس الجهمية وكتاب الدار، فهذان الكتابان في الرد على مقالتي من زعم أن الأسماء أنه لا يثبت لله إلا السلوب والإضافات، فيه شيء من هذا كثير، وأيضا كتابه الصفدية في الرد على الفلاسفة.
قال رحمه الله وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.
وذلك
أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم.
قوله هؤلاء جميعهم يعني الفلاسفة والجهمية والقرامطة ومن وافقهم في السلوب والإضافات، أو من وافقهم في نفي الصفات المتضمنة الموجودة في الأسماء، يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. وهذه قاعدة لطيفة عظيمة، أن الذي يفر من شيء جاء به الكتاب والسنة فإنه يقع في نظير ما زعم أنه من أجله فر منه، أو في شر مما زعم أنه يلزمه فيما لو قاله من النص بالكتاب والسنة. ولنضرب على هذا مثلا بالمحسوس. فلو أن الإنسان زعم بعقله الفاسد أن الطعام أو اللحم الذي أباحه الله ضرر عليه بدون الرجوع إلى طب الأطباء، ثم صار يقتصر على أكل البقول فقط الذي يسميهم بعض الناس اليوم بالنباتيين مثلا، فإنهم فروا في قولهم إننا لا نريد أن نؤلم الحيوان فنذبحه، مع أن الله خالقه هو الذي أمرنا أن نذبحه. فيقال له: ألست تقر بأن النبات كائن حي؟ فلماذا أنت تؤلمه وتقطعه؟ إذا لزمه فيما فر إليه نظير ما كان يلزمه مما فر منه، أو شر منه. فلو أن الإنسان لم يقتنع بالشريعة بشيء ما فترك الشريعة وفر إلى غير الشريعة، فإنه سيقع فيما هو شر مما كان في نظره شرا في الشريعة، وإلا فإن الشريعة ليس فيها شر أبدا، الشرع كله خير والعقل الصريح الصحيح كله خير. لكن هؤلاء يفرون من شيء يزعمونه في عقولهم، فهموه من النصوص بعقولهم، ويقعون في نظيره وفي شر منه. مثل ما ذكر شيخ الإسلام لما قيل لهم: لماذا لا تثبتون؟ قالوا: الإثبات يلزم منه أن يكون مشابها للموجودات. طيب إذا لم تثبتوا وقلتم لا ولا ولا ووصفتموه بالسلوب، فيلزم منه أن يكون مشابها للجمادات، فالجماد لا علم عنده ولا يسمع ولا يبصر لا إرادة له، لا ولا ولا. وأيضا لو قيل له إن هذه الجمادات إنك تنفي ولا تأتي إلا بالسلوب والإضافات فقط، أو تنفي الاثنين، فأنت وقعت فيما هو شر منه، وهو ما يلزمك من تشبيه الخالق بالممتنعات أو بالمتناقضات أو بالمعدومات عياذا بالله. إضافة قال شيخ الإسلام: مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات للنصوص، فإن من قال إن الله لا يسمع، كل آيات السميع والسمع سيؤولها، من قال إن الله عز وجل لا يجيء سيؤول آيات المجيء. يلزمه من التحريفات والتعطيلات، تحريفات للنصوص والمعاني والتعطيل للنصوص والمعاني. ولو أنهم أمعنوا النظر. ومن هنا ينبغي أن ندرك أن الخوف على من تفلسف قبل أن يفهم المنطقة مفهوم الكتاب والسنة، وإلا من رزقه الله إمعان النظر في القرآن فإنه لا يمكن أن يخالف بين المتماثلة. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلة، لأن التسوية بين المتماثلات دلالة عقلية وشرعية، فلا يجوز عقلا ولا شرعا أن نفرق بين المتماثلات. ولذلك قال الشيخ الإسلام: لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. أما هم ماذا فعلوا؟ فرقوا بين المتماثلات وسووا بين المختلفات. فالإنسان والموجودات المحدثات كلها محدثة، فكيف إذا أثبتوا لله صفة وأضافوا الصفة إلى الله، كيف يلزم أن تكون تلك الصفة من مثل الصفات المحدثة؟ والفرق جلي واضح بين الخالق والمخلوق، فسووا بين المتماثلات بين الخالق والمخلوق. وهذا مثل الذي يقول: أنا لا أثبت للإنسان وجها. قيل له: لماذا؟ قال: لأن للنملة وجها، فإذا قلت وجه زوجتي فمعناها أنها مثل النملة، إذا قلت وجه أبي فمعناها أن وجه مثل وجه الفيل. هذا من أعجب ما يكون. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، هذه واحد، وفرقوا بين المختلفات، هذه الثانية، كما تقتضيه المعقولات، فإن المعقولات لا تخالف المنقولات. والمعقول ينقسم إلى قسمين: معقول مطلق من العقل، ومعقول من النص. ومعقول النص نص لكن إذا لم يختلف فيه، معقول النص نص إذا لم يختلف فيه، ومعقول القياس العقلي عقلي. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أسأل الله أن نكون منه. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. إذن هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب، سواء الذين لا يثبتون إلا سلب النقيضين أو السلوب والإضافات أو الأسماء دون معانيها من الصفات، هؤلاء الطوائف الثلاثة ما حالهم؟ حالهم أنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. فهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولة، فعندهم أشياء يظنها من ليس عنده علم أنها من المعقولة، لكن عند إمعان النظر يدرك العاقل أن معقولاتهم مجهولات. فما يزعمه هو أنه معقول هو مجهول، ولا سيما في باب اللاهيات، لأن أكثرهم من الغيبيات فمعقولاتهم مجهولات. ومعنى يسفسطون في العقليات، السفسط هنا تمويه وتشبيه وتلبيس في الأمور العقلية، هذا حالهم، ويقرمطون في السمعيات. ومعنى القرمطة في السمعيات أنهم يحرفون ويفسرون ويؤولون النصوص من الكتاب والسنة كيف ما يريدون، عياذا بالله، لا ينظرون إلى لغة ولا إلى سياق ولا إلى سباق ولا إلى لحاق. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. وهذه كما سبق أن أشرت إلى مسألتها أن العقول تدرك لوجود الآثار ووجود المفعولات ووجود الترتيب البديعيات أن هناك فاعلا محدثا صانعا خالقا حكيما عليما. ولذلك لفت الله عز وجل أنظار الناس إلى مفعولاته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفع، وإلى الجبال كيف نصبت، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات. هذا مثل الناس اليوم، الناس اليوم لما يرون الأمن في البلد وترتيب انتظام الناس في الدولة يستيقنون بوجود الملك، مع أن أكثرهم لم يروا، هو في قصره جالس. فمن أين دلتهم عقولهم على وجوده إلا أن الوزراء يتكلمون بلسانه، بلسان الأمير أو الملك أو الرئيس، وأن الأمن سائر في البلد، وأن الترتيب بديع، وأن إلى آخره. يستدلون بذلك على حسن صنعة الرئيس أو الأمير أو الملك، وإذا رأوا فساد ذلك يستدلون على فساد، مع أنهم ربما لم يروه أصلا ولم يلتقوا به. إذن علم بضرورة العقل، ولا بد من موجود قديم غني عما سواه لمجرد النظر إلى الأكوان وإلى الأرض وإلى المخلوقات والمصنوعات. فنحن نشاهد حدوث المحدثات كل يوم، هذا مولود جديد ولد، وهذا حي كبير مات، هذه نبتة قد خرجت، وهذه ثمرة قد نضجت. نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان ما فيه روح، والمعدن والنبات، نجد هذا كله مشاهد. حتى المعادن تحدث شيئا بعد شيء، يعني النفط مثلا، النفط ما كان موجودا منذ أن خلق الله، وإنما وجد في الأرض في زمن معين أراده الله تبارك وتعالى. الحديد مثلا لم يكن منزلا في الأرض منذ أن خلق الله الأرض، وإنما نزل في وقت معين. اللآلئ لا تكون موجودة في البحار على مدار 12 شهرا، وإنما تتكون شيئا بعد شيء، والنبات كذلك. إذا رؤيتنا لهذه المحدثات دون تأثير منا على وجودها، من يؤثر على مجيء الشمس وذهابه، مجيء القمر وذهابه، من يؤثر على مجيء الرياح والمنخفضات الجوية والمرتفعات الجوية والأمطار والبرد والثلوج والحر والقر، من؟ إذا نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات. والحادث أي الذي وجد بعد أن لم يكن، ممكن اسم فاعل باعتبار وصف له، ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، يعني هو ممكن الوجود. كيف علمنا أنه أن الحادث ممكن الوجود؟ لأن كونه حادث دليل على إمكانه، إذ لو كان واجبا بذاته لما كان حادثا، لكان يجب أن يكون أزليا أبدا. ولما وجد وأحدث علمنا أنه ممكن الوجود، لأن ما ليس بممكن الوجود مثلا الممتنع لا يمكن وجوده، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. هذه هي الأشياء كما ذكر، الأشياء إما ممكنة الوجود أو واجبة الوجود أو ممتنعة الوجود. الله واجب الوجود، والمخلوقات المصنوعات المشاهدات ممكنة الوجود، وما ليس ممكنة الوجود فهو ممتنع الوجود. قال: وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث. هذا اضطرار عقلي من جهة، واضطرار فطري من جهة أخرى. اضطرار عقلي من جهة واضطرار فطري من جهة أخرى. المحدث الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن لا بد له من محدث من موجد، والممكن لا بد له من واجب، لأن الشيء الذي يمكن وجوده لا بد أن يكون هناك من يوجب من يكون واجبا فأوجده، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية في سورة الطور هي التي تبين القسمة العظيم، فالأشياء التي نراها ونشاهدها لا بد أن يكون لنا موقف منها، إما أن نقول خلق هذا الشيء من لا شيء، هذا لا يمكن. لو نقول لأي إنسان عاقل إن القلم وجد من لا شيء لا يقبل، وإما أن نقول أن القلم صنع نفسه بنفسه، هذا أيضا لا يقبله العقلاء. أم هم الخالقون؟ طيب إذا لم يخلقوا من غير شيء وليس هم الخالقين لأنفسهم، إذا قلنا القلم خلق من غير شيء لا يقبل أحد كلامنا، لا الصبيان ولا النساء ولا فضلا عن العقلاء العلماء. فإذا قلنا أن القلم صنع نفسه بنفسه لا أحد منهم يقبل كلامنا، فلم يبقى إلا الثالث وهو أن للقلم صانعا. فهكذا في الموجودات لا يمكن أن العقلاء يقبلوا أن الموجودات وجدت من غير شيء، صدفة. طيب والمادة من صنعها؟ من أوجدها؟ أو هي صنعت نفسها بنفسها كما يقول الطبائعيون والدهريون أن الدهر والطبيعة صنعتنا، كيف للجامدي الذي لا عقل له ولا سمع له ولا بصر أن يوجد من له عقل وسمع وبصر؟ إذا انتفى هذان الأمران تيقن الأمر الثالث وهو أنه لا بد لنا من الصانع. فإذا كملنا الآية، لو فرضنا أن إنسان جاء وكابر وقال أنا الذي صنعت نفسي بنفسي، فيقال له ومن خلق السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقن. إذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، وهذه المقدمة الأولى، ولا هم الخالقون لأنفسهم، هذه المقدمة الثانية. النتيجة تعين أن لهم خالقا خلقهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، معلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء.
في مسمى الشيء والوجود
لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا
مسألة الاختلاط ومسألة الالتباس من أين جاء على هؤلاء الناس؟ حقيقة هؤلاء الناس لهم إرادات سيئة، وإلا فلا العقل ولا الفطرة ولا اللغة تدل على ما ذهبوا إليه من الالتباس. إذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن. ممكن إذا الموجودات منقسمة إلى قسمين، موجودات ممكنة محدثة، وموجود واجب غني وهو الله سبحانه. فما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أو في مسمى الشيء أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. إذا قلنا الله له وجود والمخلوقات لها وجود، فلا يلزم أن يكون وجود هذا كوجود هذا، بل وجود هذا يخص وجود هذا يخص. طيب اتفاقهما في اسم عام الموجودات، اتفاقهما في اسم عام باعتبار الخبر، فمثلا الموجودات إما ممكنة وإما واجبة، فصار الموجودات الاتفاق في الاسم العام لأجل الخبر وليس لاتفاق الأحكام. اتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. هذه مسألة مهمة. الآن حينما نقول وجود النملة، وجود الحجر، وجود الإنسان، وجود الجن، هل يلزم من هذا أن يكون وجود الجن مثل وجودي أنا؟ أن لابد أن يكون طينيا؟ لا يلزم. طيب وجود الملائكة، هل يلزم أنه لابد أن إذا قلنا أن الملائكة موجودين ونحن موجودون إذا لابد أن نكون نحن نورانيين كالملائكة؟ لا يلزم. إذن وجود هذا يخص ووجود هذا يخص، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم، لا عند الإضافة ولا عند التقييد ولا عند التخصيص. فلا يقول عاقل، هذا مثال عظيم ضربه الشيخ بالشمس، إن العرش شيء موجود وإن البعوضة شيء موجود، أن هذا مثل هذا اتفاقهما في مسمى الشيء أو اتفاقهما في مسمى الوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. مسمى الاسم المطلق إنما يؤتى به لأجل الابتداء والخبر ولأجل شيء معين وليس لأجل التماثل كما فهموا هؤلاء. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، وجود كل منهما يخصه، مثل ما نقول هذا عالم وهذا عالم، هل علم هذا مثل علم هذا؟ لا يلزم. مثل ما نقول هذا بصير وهذا بصير، هذا سميع وهذا سميع، لا يلزم أن سمع هذا مثل سمع هذا، هذا يمكن ما يسمع إلا بالآلات وهذا يسمع من أبعد ما يكون. فوجود كل منهما يخصه لا يشركه في غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
قال رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك أسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ونضرب مثال على هذا العلم. كل إنسان منا يدرك أن العلم ضد الجهل، كل إنسان عاقل يدرك هذا المعنى المطلق. ولما أقول علمك، طيب ولما أقول علم ابن تيمية مثلا. طيب الآن قلت ابن تيمية الآن صار شيء آخر الآن، علم ابن تيمية. طيب إذا قلت علم الصحابة، طيب إذا قلت علم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت علم الله، إذن المعنى المسألة مهمة، المعنى المطلق له دلالة وعند الإضافة له دلالة، وهذا في جميع الأسماء المتواطئة. هذا في جميع الأسماء المتواطئة، فإن القدر المشترك لمعنى العلم يتغير كما وكيفا باعتبار المضاف إليه. فالعلم من حيث هو ضد الجهل معناه، لكن إذا قلنا علم زيد في الفرائض اختلف عن علمي أنا في الفرائض. فلا بد أن ننتبه أن الاسم المطلق عند الإطلاق له معنى كلي، وعند الإضافة والتخصيص له معنى مضاف خاص لا يلزم من الاتحاد في المسمى، من الاتحاد في الاسم اتحاد المسميين. نعم.
قال رحمه الله: فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
لعلنا نقف على قولي فقد سمى الله نفسه. شكر الله لأخينا الشيخ غلام هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغرياء في إعداد هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.